مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويدي.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم في هذه الإطلالة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي فنون الحياة، ونحن كما تعودنا في ضيافة الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة لنجول حول مواضيع مختلفة، ونحن نستكمل مشوارنا الذي بدأناه في الأسبوع الماضي حول فن التفكير. دكتور فهد السلام عليكم ومرحبا بك.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك وبالإخوة والأخوات المستمعين في كل مكان.
بعد تلك الجولة حول فن التفكير في الأسبوع الماضي وبناء الثقافة، دعنا ننتقل إلى محور آخر، ودائما ما تبدأ حقيقة حلقات فنون الحياة بالتأصيل، من أين أتينا بهذا الفن، من أين، هل كان موجودا في القرآن، في السنة، في التراث الإسلامي إلى آخره، نظرة الإسلام للتفكير دكتور فهد السنيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك وبالمستمعين الكرام. مما لا شك فيه لما تحدثنا في الحلقة الماضية وأكدنا أن الأمم إنما تقوم على اهتمامها بجانب التفكير، والتفكير يبنى بعدة أسس ومن ضمنها الثقافة، وأشرنا إلى أننا نحن أمة إقرأ التي اهتمت بهذا الجانب. التفكير أخذ جانبا كبيرا في الإسلام، ليس طبعا من صلب برنامجنا أن نؤصل لهذه القضية ونمسك تجذيرها كما يقال، لكننا سنمر عليها مرورا سريعا، وكما اعتدنا في برنامجنا هذا على مدى السنتين أو الثلاث الماضية نحن نذكر بعض الكتب التي ربما تسقط عنا التبعة في الحديث. منهجية التفكير العلمي في القرآن لخليل الحجري أشار إلى جملة من هذه القضايا التي تفضلت بالسؤال عنها، لكنني سأمر. أنا قمت بعملية بحث بسيطة كذا في محركات البحث أو في هاتفك المحمول، وأنا أدعو الإخوة والأخوات، هاتفك المحمول أكيد معك برنامج مخصص في القرآن، أدخل كلمة تفكر، اعتبر، عقل، تدبر، نظر، اعتبر في القرآن، يا أخي كم كبير جدا تحدث القرآن عن هذه المعاني. يعني الآيات التي ختمت بقوله تعالى لقوم يعقلون، 22 آية كلها في الحديث عن العقل والتأكيد على هذه القيمة العظيمة والاهتمام بهذا الجانب وضرورة إعمال العقل في قضايا الكون بأسره، التفكير الكوني مثلا أو التفكير الحسي، الحديث عن قدرة الخالق في هذا الكون، آيات كثيرة تحدثت عن هذا الجانب. آيات التذكر التي ختمت بقوله تعالى يتذكرون،
نعم،
22 آية في القرآن ختمت بقوله يتذكرون، هذه دعوة للتذكر والتفكر. النظر مثلا 10 آيات في القرآن كلها في الدعوة إلى النظر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. التذكير بالعبرة، كلمة عبرة في القرآن جاءت في 6 آيات، بل لا يوجد باحث منصف يمكن أن يدرس النصوص إلا ويجد الدعوة الصريحة إلى التفكر العلمي في الكون، بل ويتعجب من هذا. القرآن نزل باعتباره كتاب سماوي، منهج عظيم لأمة، شرعة ومنهاج.
جميل.
كما قال الله تعالى كل من جعلنا شرعة ومنهاج، القرآن شرعة ومنهاج لأمة الإسلام.
صحيح.
ونور وهداية. طيب يسأل واحد يقول كيف هو كتاب وحي جاء للعبادات ومع ذلك هذا الكم الكبير جدا من الحديث عن قضايا الكون. كم الآيات التي تدعوك للتفكر في السماوات والأرض، تفكر في النبات،
كثيرة طبعا،
التفكر في الخلق، تفكر في المخلوقات الأخرى، النمل، سورة كاملة النمل، العنكبوت، الأبل والجمال كم مرة، الأنعام كم ذكرت من مرة، البقر، شيء كبير جدا جدا من الحديث عن قضايا الكونية، ومع ذلك هو كتاب
عبادة.
كتاب عبادة وكتاب شرعي. إذن هذا جزء مما لا ينفك عن عبادتنا وهو إعمال العقل في الكون، إعمال العقل في الكون جزء من العبادة. كيف؟ يا أخي من أدوات التفكير الحس. الدعوة إلى إعمال السمع والبصر في القرآن كثيرة. قال الله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ليست القضية في أن تمتلك السمع والبصر والعقل، لكن القضية في إعمالها.
جميل.
انظر إلى المادة الأخرى أو الأداة الأخرى للتفكير وهي العقل، وقلنا كيف أن القرآن والسنة حشدت النصوص للحديث عنها.
ممتاز.
قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة مثلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وفي آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يعقل الذين إلى آخر الآية، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطنا إلى آخر الآيات. شوف هذه المقاربات الكثيرة في الآيات التي تدعو إلى إعمال العقل بشكل كبير. في سورة الفرقان مثلا: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. لاحظ الحديث عن قضيتي أو أداتي التفكير الحس والعقل اللي أشرنا إليها، من أهم أدوات التفكير الحس والعقل. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ بالإجماع أنهم ليسوا عادمي السمع ولا البصر ولا الحس ولا العقل، بالإجماع، لأنهم يخاطبون الأنبياء، ومع ذلك القرآن يقول لكم لا يسمعون ولا يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. فجزء لا يتجزأ من القضية في شرعنا هو الحديث عن التفكير. ولو أردنا أن نسهب في نظرة الإسلام للتفكير لأكثرنا، وكم هي النصوص التي تتحدث عن هذه.
طيب، هل هناك أهداف رسمها الإسلام للتفكير دكتور؟
جزما، الإسلام رسم مجموعة كبيرة من الأهداف المتعلقة بالتفكير. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يكفي أن نقول أنه أعظم هدف أشار إليه الإسلام في قضية التفكير ترسيخ الإيمان بالله تعالى. طبعا ترسيخ الإيمان بالله تعالى يقوم على إعمال التفكير، وكم النصوص التي تقوم على هذا، بل حتى مخاطبة ومجادلة الكفار يقوم على هذا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذه قضية فكرية صرفة، اللي هي إيجاد أي موجود لا يخلو من ثلاثة أمور: إما أن يكون له موجد، أو أوجد نفسه، أو وجد صدفة. هذه قضية عقلية.
نعم.
تقوم على أسس تفكير. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. دليل التمانع أو الممانعة في القرآن قضايا عقلية صرفة. إذن ترسيخ الإيمان بالله تعالى يقوم على مسألة أو اهتمام الإسلام بالتفكير. ثانيا، صحة العبادة وموافقتها للشريعة. بعض الناس يعتقد أن ديننا أو أن العبادات لا تقوم على التفكير، هذا غير صحيح. يا أخي، أعظم قضية جاء الإسلام لحربها هي قضية الشرك.
صحيح.
وأعظم قضية جاء الإسلام لإقامتها هي التوحيد. كل الرسل إنما بعثوا للتوحيد. طيب، هذه القضية تقوم على التفكير. لأن ديننا مو دين دروشة يا أخي، إحنا بعيدة عن الترهات والدروشة. ما يعترف الإسلام لا بالترهات ولا الشرك ذهاب عقل، الشرك ذهاب عقول.
صحيح.
يعني الذي يعبد الأصنام الحقيقة هو ما أعمل تفكيره. جل الذين أسلموا من الكفار في السابق أو اللاحق لما أعمل تفكيره حقيقة قاده تفكيره إلى أن هذه المعبودات لا تستحق. إله يبول الثعلبان برأسه لما شاف الثعلب جلكم ورا مستمعين يبول على الصنم. كان معقول إلهي يبول عليه الصنم؟ إبراهيم عليه السلام لما حطم الأصنام وضع الفأس على كبيرهم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه من كانوا ينطقون. هذه قضية عقلية، أعمل تفكيرك كيف تعبد أصنام. فديننا يحارب الشرك، وحرب الشرك إنما تقوم على التفكير، وإثبات التوحيد يقوم على التفكير. القضية الثالثة في أهداف التفكير في الإسلام: البناء الإيجابي للعلاقة الاجتماعية. بمعنى أنه ما في مجتمع، لا يمكن أن يكون المجتمع مبني على أسس إيجابية إلا بتعاون وتفكير. كيف؟ هل تتخيل مجتمع فوضوي وهو يفكر؟ ما يمكن.
طبعا لا.
ما يمكن أبدا. ما يمكن أتخيل مجتمع مثلا ما في إشارات مرور، ما في كهرباء مثلا، أنا في عصري هذا
ما في قوانين،
ما في قوانين، ما في أنظمة. ليش؟ لأنه قضايا التفكير تقوم على بناء القضايا الاجتماعية. علاقتي بك تقوم على تفكير، علاقتي بالمحلات التجارية تقوم على تفكير أسس أنظمة ضوابط. هذه الأنظمة إنما ضبطها التفكير، إيش اللي يصلح إيش اللي ما يصلح. فالإسلام جاء لضبط هذه الأمور، وهذه هي فيها ما هو مباحات وفيها ما هو تشريعات أساسا.
نعم صحيح.
ومساحة المباحات في التشريعات مساحة كبيرة تقوم على المصلحة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا بناؤها إنما يكون بالتفكير. القضية الرابعة والأخيرة اللي أختم بها هذا المحور، تنمية وتطوير المجتمع المسلم. تطوير المجتمع المسلم ما يكون إلا بالتفكير، والإسلام يهتم بهذه القضية. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، لكن المؤمن القوي هو الذي قوي في كل شيء. خذ الكتاب بقوة. بناء الحياة على التفكير، بناء الحياة على أسس التعاون الحقيقي، هذا الذي يريده الإسلام، وهو من أعظم أهداف اهتمام الإسلام بالتفكير.
جميل. الإسلام إذن لم يهتم فقط بالتفكير، وإنما أيضا سعى إلى تطوير هذا التفكير
طبعا.
وتطوير مجتمعات المجتمعات
صح.
التي تفكر. طيب دعنا نتحدث دكتور بأن ونقول بأن هناك أو دعنا نقول بأن الكل يفكر، فكيف نتحدث عن هذا التفكير من ناحية علمية وغير علمية؟ يعني هل هناك خصائص لهذا التفكير العلمي مثلا بأن يطور من هذا الشخص، يجعل منه مبدع مثلا؟
سبحان الله، التفكير حتى الحيوانات تفكر. يعني أنت عندما تراقب الحيوانات هي في الحقيقة تفكر.
صحيح.
ونحن نعرف من خلال الدراسات، يقول لك أذكى الحيوانات كذا، مع الخلاف سواء كان القرد أو النمر المرقط أو غيرها، بغض النظر عما توصل إليه العلماء،
المهم أن الحيوان
في مستوى عالي من التفكير عند بعض الحيوانات، وقاموا بدراسات أنه فعلا في تفكير، لكن هناك تفكير موضوعي مبني على أسس، وفي تفكير غير موضوعي
صحيح
فوضوي. صحيح أنه تفكير لكنه فوضوي. خصائص التفكير العلمي نحن نقصد به الموجه ل ليس الموجه لعلم، يعني ما أقول لك والله المقصود بالتفكير العلمي يعني كيف يكون تفكيرك في أصول الفقه ولا كيف، لا لا ما نقصد هذا،
أو في الرياضيات
أو في الرياضيات، لا نحن نقصد أنه في أسس وخصائص للتفكير الموضوعي. عشان والله أقول فلان صحيح يفكر بموضوعية، وفلان يفكر
بعشوائي
ولا بغير موضوعي، صحيح هو يفكر لكن غير موضوعي. أول أساس ينبغي أن يقوم عليه التفكير أنه لا يمكن إثبات الشيء ونقيضه في نفس الشيء أبدا، جمع النقيضين لا تمكن في الحياة.
ما قدرت أفهم هاي النقطة دكتور.
نعم، جمع النقيضين من أسرار حكمته، هذا السحاب فيه به نار به ماء، يعني لا يمكن إثبات الشيء ونقيضه في نفس الشيء، لا يمكن أن أقول أنت موجود وأنت غير موجود في نفس الشيء.
نعم.
إذا أردت خصائص التفكير الصحيح، فأول قضية تقوم عليها أن إثبات الشيء وإثبات نقيضه غير ممكن في التفكير. يعني لما تيجي تفكر في قضية معينة، ماشي، أنت بتفكر في قضية معينة، خلينا نقول هذه القضية مثلا إثبات أن فلان صادق، تقول نعم أنا توصلت إلى أن فلان صادق وأن فلان
كاذب،
ما يمكن،
ما يمكن.
أنت أثبتت في هذه القضية نقيضين، ما يمكن هذا. فأول خصائص التفكير أن يكون موضوعي، ومن الموضوعية عدم إثبات التناقض فيه. وامسك، إيش اللي يخلي العلماء يسمون هذه نظرية وهذا قانون؟ القانون لا يمكن أن يتعارض، ما في قانون يتعارض مع نفسه، ما فيه. لكل فعل ردة فعل مساوية له في المقدار معاكسة له في الاتجاه، هذا أصبح قانون، ما يمكن تعارض هذا القانون بنفس القانون، يعني ما يمكن أثبت هذا القانون وأخالفه.
جميل.
في نفس القضية. الثاني الاهتمام بالأسباب، كل الحوادث مبناها على أسباب، الاهتمام بالأسباب في التفكير مطلب مهم، وهذا سنفصله إن شاء الله في حلقات قادمة، كيف يصبح الإنسان مفكر، يعني كيف تنظر إلى السبب أثناء عملية التفكير، كيف تأتي للسبب وتفككه.
نعم ممتاز.
ما في شيء إلا بسبب، لكن من يستطيع تفكيك هذا السبب؟ اللي يأتي لسبب بسيط ويجعله هو القضية، هذا تفكيره
محدود.
لكن اللي يمسك الأسباب الرئيسية هذا هو اللي تفكيره قوي. يعني واحد يقول لك والله فلان حصل له حادث مثلا وانقلب، يقول سبب الحادث خلافه مع زوجته، هو السبب الرئيسي. هذا جزء من السبب. يمكن اختلف مع زوجته وخرج مغضب، لكن ليس هو ده السبب. لما تأتي للأسباب ينبغي أن تهتم بالأسباب في دراستها. قد يكون في 10 أسباب لهذا الحادث، فأثناء التفكير المنطقي ينبغي أن تقوم بعملية تجريد هذه الأسباب. الثالث الاهتمام بالتراكمية، هذا اللي نسميها المعرفة التراكمية، مع التحرر من التقليد. يعني لازم يكون متحرر من التقليد الأعمى. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يغفل عملية التفكير التراكمي الموجودة عند الآخرين. حباب المنذر مثلا في بدر قال: يا رسول الله، أمنزل أنزلكه الله أم هو الحرب والخديعة؟ قال: لا، الحرب المكر والحرب والخديعة ما هو منزل. إذن عندي قضية تراكمية فكرية تصلح في هذه الموضع. قال: يا رسول الله، نتقدم أمام القليب ويكون الماء خلفنا فنمنعهم. مباشرة اعترف النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الفكرة خبرة تراكمية. سلمان الفارسي اقترح عليهم شق الخندق، هذه خبرات تراكمية. في التفكير ينبغي ألا تغفلها، وكل الأمم تستفيد من الأمم التي سبقتها في هذه القضية. الرابع التنظيم العلمي في التفكير، أو خلينا نسميه طريقة منهجية في البحث. هذا غير التفكير العادي، هذا التفكير الموضوعي، وهذا مع الأسف الشديد ضعيف في مناهجنا، في الجامعات، في الأبحاث. لو استطعنا بناء التفكير المنهجي اللي إن شاء الله سنمر عليه في الحلقات القادمة. الخامس، محاولة فهم الظواهر المدروسة في الفكرة. هذا لا يتم إلا من خلال الوصول إلى المعلومات والحقائق. أي فكرة عندي، أي ظاهرة، لازم أصل للمعلومات والحقائق التي بنيت عليها لأفكر فيها تفكيرا صحيحا. أخيرا، أن يكون شامل، أن يكون شاملا ويقينيا. هذا هو احترام العلم. فمثلا العلوم التجريبية مبني بعضها على اليقين. من الشمولية مثلا أن تتأكد من اليقين، أن تنظر إلى كل الجوانب. H2O اللي هو الماء، ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين.
نعم.
هذا علم شمولي، ما يصلح أن يأتي أحد ويعبث بالعلوم الشمولية، أقصد بها يعني المبنية على أسس. فاحترام هذه الأسس مطلب كبير.
جميل. بما أن تحدثنا عن خصائص دكتور التفكير العلمي، هل هناك ضوابط لهذا التفكير؟
والله في ضوابط، وأنا سأشير إليها باختصار إن أذنت لي، عشان يعني الحلقة تأخذ مواضيع أخرى. يعني من الضوابط المهمة الموضوعية، هل لا يتجاوز الحق، لا ينحاز لشيء غير الحق، بالتالي يكون ثابت على الحق. عشان تفكر لازم تكون موضوعي. افرض أن عندك قضية ظهر فيها الحق، لكن الحق هذا مثل ما يقولون مر،
ممكن يقلل من قيمتك. أيوة. أو يحسسك،
أو يطلع محمد علي. أنا وصلت إلى نتيجة أنه والله محمد بيطلع علي، لا أنا غير موضوعي، فينبغي أن يكون تفكيري في قضية أخرى. هنا يكمن المشكلة. أيضا الأمانة العلمية، أصحاب التفكير العلمي المنضبط أمناء في حياتهم، يحفظون حق الغير. هذا اللي يسميه براءات الاختراع أو الملكية الفكرية. يا أخي احنا بولينا بالسرقات، سرقات. تخيل اكتشفوا رسائل علمية مسروقة، أبحاث مسروقة.
صحيح.
طلاب قدموا أبحاث لأساتذتهم، مع كل أسف قاموا الأساتذة بعد سنوات لما الطلاب تخرجوا وأعادوا صياغة البحث وقدموها أبحاث ترقيه لطلابهم. أبحاث مسكت في جامعات وكتب مسروقة. أي أمانة علمية؟ أي تفكير يمكن يقول والله أن فلان يفكر وهو يسرق؟ لا يمكن أن احترم هذا الرجل وهو سارق. في هاشتاج اسمه السرقات العلمية موجود في تويتر، تمسك راسك يا أخي. بالآلاف طلعوا سرقات علمية. الأمر الثالث، ترك التعدي. ترك التعدي والإساءة والنيل من الآخرين. ينبغي أن نترك التعدي والنيل من الآخرين، وهذا إن شاء الله هذا جزء من خلق التفكير. أيضا حفظ حق من لهم فضل عليك، معلم، أستاذ، من أوصل لك الفكرة، من قام بدلالتك عليها. ولذلك في الرسائل العلمية تجد في المقدمة: وأشكر فلان اللي ساهم معي في كذا وكذا وكذا، لأن هذا من حفظ حقهم وهذا مهم. وما يعيق هذا التفكير، يعيقه أن تعارض هذه الضوابط، إن كان جهل ولا تقليد ولا تعصب ولا كبر، أو حتى التأثير الجماهيري قد يعيق التفكير. التأثير الجماهيري اللي تقوده الجماهير يعيق تفكيره.
جميل. دكتور، نجد أن هناك يعني اهتمام كبير من قبل يعني الدين الإسلامي فيما يتعلق بالتفكير. يعني الآن تتحدث عن خصائص التفكير، ضوابط هذا التفكير. ربما هناك أيضا اهتمام عالمي. سمعت أن بعض المناهج العلمية في أوروبا والغرب تدرس هذا التفكير، لكن عندما تتحدث عنه كمنهج الآن، ربما قد يأتي شخص إليك ويسألك ويقول: بأن هذا شيء جديد الآن مر علينا أن مثلا ندرس التفكير أو أنك تمنهج هذه الطريقة في عملية التفكير. ما كلنا نفكر وأنت بتخلق لنا شيء جديد في هذه المسألة ولا كيف؟ فياريت تعطينا أمثلة في واقعنا الحالي عن العالم ككل، هل بالفعل اهتم بالتفكير؟
صحيح، هذا صحيح يا أخي، أحسنت الحقيقة في هذه القضية. أنه لماذا هذا الأمر طارئ؟ لو رجعنا إلى تاريخنا الحقيقة أنه موجود لكنه مضمن، يعني تجد أنهم يربون التلميذ على التفكير في كل شيء. احترام التفكير موجود، الاستنتاج بدأت تضعف مع الأسف هذا في الآونة الأخيرة، ومثل ما تفضلت التجارب العالمية كثيرة، ولذلك أنا سأشير إلى بعضها إشارة سريعة. لكن للحديث عن هذا الجانب أذكر بعض الكتب كعادتنا في هذا البرنامج التي ستقودنا إلى ما تفضلت.
ممتاز.
في كتاب اسمه التفكير المستقيم والتفكير الأعوج روبرت إتش ثاوس، هذا سنشير إليه أكثر من مرة، احفظوه لو سمحتم. التفكير المستقيم والتفكير الأعوج لروبرت إتش ثاولس، هذا غير موجود، هذا صادر عن دار المعرفة في الكويت، ولم أجده في المعرض الكتاب السابق إذا تذكر، غير موجود، لكنه موجود على شبكة الإنترنت في سلسلة المعرفة موجود، يعني بإمكانك أن تحمله. ترجمه حسن الكرمي، أكيد تعرف حسن الكرمي، أنت متابع البي بي سي في ذلك الوقت. هذا في 200 صفحة تقريبا، في 14 فصل. في الفصل العاشر تكلم عن عادات التفكير، وهذا مهم، يا ليت نطلع عليه، وهذه سأبثها خلال الحلقات القادمة.
جميل، أعتقد أن المستمع بالإمكان أن يسجل مثل هذه العناوين. غدا هو سيكون آخر يوم للمعرض، وبالتالي أعتقد الفرصة لا زالت مواتية. جميل. للمستمعين لكي يقتنوا هذه الكتب.
أيضا في الفصل الرابع عشر التفكير المستقيم، وبناء عليه أنشئت مراكز عالمية في تعليم التفكير. في واحد اسمه إيكارت تولي، هذا ألماني ولد عام 1948 وكندي الموطن، الآن أخذ الجنسية الكندية.
هذه الكتب كلها مترجمة طبعا دكتور، التي
كتب ومواقع ومدارس ومراكز سأتحدث عنها المترجم. هذا إيكارت تولي له كتاب اسمه قوة الحضور، لا يهمني هذا الكتاب لأنه ما هو في موضعنا، لكن عرف به، وانتبهوا هذا فلسفي روحاني، يعني عنده شطحات. الإخوة اللي وصلوا إلى درجة معينة في معرفة مثل هذه الشطحات نقول لهم تابعوا هذا الرجل. هذا في اليوتيوب له برامج لتعليم التفكير مترجمة،
ممتاز،
ساعتين ثلاث ساعات يتكلم في تعليم التفكير، ممكن تتابع مرة أخرى، اسمه إيكارت تولي. لما تدخل على برامجه مترجمة، هذا متخصص في تعليم التفكير، كيف طرائق التفكير. في مركز اسمه رؤية لتطوير التعليم والتفكير، هذا في الأردن، يقوم عليه الأستاذ الدكتور يوسف محمد قطنمي. في مركز ديبونو لتعليم التفكير، زرته أنا وياك الأسبوع الماضي. نعم. موجود كان في المعرض، وهو في ممر في قاعة واحد أو في صالة واحد في واي اف 6 عفوا 6 واي. وأيضا إن شاء الله لعلنا نحاول الاتصال بالأستاذ ثائر حسين ليحدثنا عن هذا المركز ديبونو. هذا أيضا له كتاب اسمه كيف تعلم أبنائك التفكير لثائر حسين، وموجود في المعرض. الإمارات فيها عدد من مراكز التفكير الإبداعي. في الشارقة أيضا لجنة متخصصة في رعاية الموهوبين، قد تحدثت الأستاذة أمينة السري رئيسة اللجنة عن البرنامج، وقالت أنه جزء لا يتجزأ في أكثر من لقاء من استراتيجيات وخطة الوزارة. في السعودية الأستاذ الدكتور عبد الله النافع له مركز متخصص في قياس التفكير الإبداعي. في العالم الغربي آلاف المراكز في الإبداع، بل في جوائز للإبداع والتفكير. تكريم المفكرين والمبدعين في العالم موجود بشكل كبير. يا أخي في فنزويلا مادة تدرس ساعتين لكل الطلاب اسمها مهارات التفكير، بل عندهم وزارة اسمها وزارة التفكير، دربوا أكثر من 100,000 معلم على تدريس التفكير. أول وزير للذكاء أو وزارة الذكاء كان في فنزويلا.
عجيب.
فالتجارب موجودة في العالم الحقيقة، ما ودنا نطيل، لكن احنا نشيد بهذه المراكز ولعل الإخوة يرجعون إليها.
إذا تسمح لنا دكتور فهد، الآن معنا الأستاذ الدكتور خالد بن منصور إدريس المشرف على موقع تعليم التفكير. الأستاذ الدكتور خالد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بك وتحياتي لك دكتور. دعنا نتحدث عن موقعكم التعليم، تعليم التفكير. في البداية كيف نستطيع أن نقول بأنه يمكن لنا أن نعلم شخصا ما كيف يفكر؟ أليست هذه فطرة عند الإنسان بأن يفكر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففكرة الموقع الحقيقة هو كان الفكرة جاءت من إحدى الطالبات لحفظ حلقات برنامج إذاعي كان يذاع من إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية بعنوان تعليم التفكير بمنظور إسلامي، كنت أعده وأقدمه.
نعم.
وكانت هي تقريبا 80 حلقة. فبعد ما أذيع رأت هذه الطالبة بارك الله فيها أن تنشئ الموقع لمن أراد أن يستمع لحلقات البرنامج ولكي نقيم بعض الأنشطة المتعلقة بتعليم التفكير المنظور الإسلامي أيضا.
نعم.
أما السؤال اللي تفضلت به أنه هل ممكن للتفكير أن يتعلم، هذا هو يعني هذا سؤال مهم جدا وجوهري، لا سيما الكثير من الناس يرون أن التفكير فطري بذاته، لكن واقع الحال يثبت أن التفكير يصاب بأمراض. التفكير يعني فكر الإنسان يصاب بأمراض، يصاب أيضا بكسل، التعليم يكون ناقصا أو يكون مشوها بسبب التلقين الخاطئ أو بسبب الممارسات الخاطئة أو بسبب المعلومات المشوهة والمنقوصة.
نعم.
وبالتالي حتى يدرك الإنسان مثل هذه الأمراض الفكرية أو الأمراض التي يتعرض لها في الأمراض تدخل في تفكيره، عليه أن يتعلم الأصول الصحيحة للتفكير.
ممتاز.
لذلك هو يعني الآن تقريبا شبه اتفاق من قبل علماء التربية، شبه اتفاق على أن التفكير يعلم وأنه مثله مثل الألعاب الرياضية مثلا، عندما يكون الإنسان مثلا يريد ممارسة هواية كرة القدم قد تكون عنده بالفعل جاهزية لهذه اللعبة، لكنه يحتاج إلى مدرب، يحتاج إلى مهارات معينة يدرسها، يحتاج إلى تمارين مستمرة، وبعد ذلك تصبح هذه المهارات قوية. كذلك التفكير
جميل.
كذلك والقياس على هذا طبعا مضطرد، كقيادة السيارات مثلا، كقيادة الطائرات، كقيادة أشياء كثيرة يعني هي اللي لا تقعد على التفكير من حيث التشبيه.
طيب دكتور خالد، يعني بالنسبة للجامعات وخريجي الجامعات، هل قدمنا حتى في مدارسنا، دعنا نقول، هل قدمنا استراتيجية للتفكير؟
والله للأسف الشديد الجواب بالنفي. الأمة الإسلامية بصورة عامة أشعر أنها طبعا هي أمة مثقامة، مثقامة مع كثرة كثيرة الأثقام. الأثقام اللي أبرز الأثقام الموجودة في هذه الأمة الإسلامية العربية، الأمة الإسلامية والعربية، في ظني الشخصي وفي تحليلي الشخصي أنه أبرز الأمراض هو أمراض التفكير. وللأسف المعالجة في هذا الجانب ضعيفة، بدليل الآن أن الأمة الإسلامية والعربية خلال 50 سنة الماضية تحررت من الاستعمار الوطني، الاحتلال اللي موجود كان من الدول الغربية والدول الاستعمارية لأراضيها.
نعم.
لكن لم تزل العقول محتلة، لم يزل هناك استعمار عقلي وفكري، ولم يزل هناك انبهار بالأفكار الآتية من الغرب أو الآتية من الشرق أحيانا، والأمة لم تتخلص من هذا حتى في التيارات الإسلامية.
نعم.
أو في الطروحات الإسلامية لم يزل موجود مثل هذه الآثة موجودة. لذلك نحن في مثل برنامج تعليم التفكير طرحنا أمور تتعلق بهذه المسألة. يعني ذكرنا مثلا أن الشرك بالله عز وجل هو آهة من الآهات الفكرية. على مدى تاريخ الأفكار تجد أن الشرك بالله عز وجل هو آهة فكرية حرفت البشرية عن الاتجاه الصحيح. كذلك عدة أمور أخرى على يعني مستوى العالم الإسلامي مثلا الآن تجد أن حتى يعني طلبة العلم متخصصين في العلوم الشرعية ثغرات في التفكير.
نعم.
تؤدي في النهاية إلى نتائج خاطئة. وعلى ذلك أمثلة كثيرة يعني.
جميل. جميل. سبل التخلص طيب دكتور من هذا الاحتلال، دعنا نقول الفكري، الموجود عند ذهنيات كثير من أفراد المجتمع الإسلامي والعربي.
وحتى أكون دقيق، أنا في تشخيصي لواقع إخفاقات النهضة أو فكرة النهضة في العالم الإسلامي وسبب تخلف العالم الإسلامي بصورة عامة، أنا أرى يرجع إلى أمرين. الأمر الأول هو قضية المشاكل أو مشكلات في التفكير، والأمر الثاني مشكلات في الجانب الأخلاقي. طبعا هناك مشكلات تتعلق بالاستبداد السياسي، مشكلات تتعلق بالتخلف التقني، هي حقيقية وموجودة. لكن الذي يجب أن يسبقها يجب أن يسبقها هذين الأمرين، اللي هو قضية علاج مشكلات التفكير وعلاج المشكلات الأخلاقية السلوكية.
جميل. دكتور طيب، هل أطلعتنا على شيء دائما تركز عليه وهي مرتبطة بالأسئلة المبدعة، هذه الأسئلة التي تعين على التفكير، ليتكم تحدثون حقيقة عن هذه الأسئلة المبدعة؟
هو مهارة الأسئلة هي تعد إحدى المفاتيح الرئيسة لتنشيط التفكير. والأسئلة يتم تعلمها. يعني أدوات الاستفهام الرئيسة مثل سؤال من، سؤال لماذا، سؤال هل، سؤال كم، سؤال كيف، يعني هذه الأسئلة المبدوءة مثل هذه الأدوات إذا اعتادها الإنسان في أي مسألة فكرية يطرحها ستتكون لديه عادة طرح الأسئلة. وطبعا الأسئلة تتطلب البحث عن إجابة، وهذا يكون جيد جدا. لذلك كان أحد المفكرين المشهورين لما سئل عن سبب تفوقه وسبب تميزه قال أنا كان عندي 6 خادمات. الخادمات يعني الخادمات هذول هم اللي خدموني ووصلوني إلى ما وصل. فكان الناس يتوقعون سيذكر أسماء خادمات يعني شغالات المؤاخذة. هو يقول لا، إنما كان عندي شغالة اسمها أو خادمة اسمها من، وخادمة اسمها كيف، وخادمة اسمها كم، وخادمة اسمها متى. فأخذ يعدد أدوات الاستفهام، قال ها يعني استعمالي الدائم لها هي التي قادتني للتميز.
جميل.
مهارات التساؤل كثيرة ولها، وأيضا لها تقنيات متعددة طرحنا بعضها في يعني في الموقع، وبعضها لا يزال يعني موجود، لكنها في غاية الأهمية الحقيقة لتنشيط التفكير.
جميل. عندكم محاضرة دكتور مهمة جدا، هي بعنوان العادات الفكرية لبناء الفكر. ليتكم تحدثونا فقط عن جانب من هذه المحاضرة المرتبط بصنع الفرد بنفسه بنفسه.
اي نعم صحيح، هي الفكرة قائمة على النمذجة. يعني لما نرى مثلا العادات 7 لستيفن كوفي أخذها من تأملاته في أبرز القادة الإداريين في العالم، فدرسهم ودرس لماذا هم يعني لماذا هم ناجحون متفوقون على غيرهم، فوجد أن الأمر يدور على 7 عادات. أنا حاولت الحقيقة من النموذج هذه أنه تبحث عن نموذج محدد ليسهل عليك فيما بعد ممارسة الأمور. نعم. يعني يكون أمامك نموذج يتم الاقتداء به. أنا جمعت مجموعة من الكبار المفكرين الإسلاميين اللي أقرأ لهم على مدى التاريخ الإسلامي، يعني مثل الإمام الشافعي، ابن خلدون، الإمام بن حزم، الإمام الغزالي رحمه الله. نعم. الإمام ابن تيمية رحمه الله. هؤلاء الأئمة نظرت في كتاباتهم وعشت معها سنوات طويلة وحاولت استخلص بعض الأشياء، فوجدت يعني لا يعني حاولت أن أرجعها إلى 7 عادات كلها مبدوءة بحرف التاء.
جميل.
وتكون هي التاءات 7 يعني. أولها التبرهن والتحري، يعني أن الإنسان الذي يريد أن يبني فكره بناء صحيحا يجب أن يتعود في كل مسألة يطرحها في مسائل التفكير أن يبحث عن البرهان عن الدليل.
ممتاز.
وأن يتحرى ويتثبت ويتبين، ولا يكون لديه ذلك التسرع في التصديق، إنما يمارس ما يسمى في المنهج العلمي بالشك الصحي اللي هو التثبت والتبين. كذلك من العادات المميزة عند علماء الإسلام وممكن الاقتداء بها إن شاء الله اللي هي قضية التفكيك والتمييز، أن أكثر المشاكل الفكرية تكون معقدة. نعم. تحتاج إلى أننا نحللها إلى أفرادها الأولى.
نعم.
أفرادها الأولية، إلى عناصرها الأولية، فتفكيكها يوجد لنا إمكانية أن نميز، أيضا أن نميز بين الأشياء، أن نستخرج الفروق، أن نستطيع التقسيم.
ممتاز.
وهذا يسهل التفكير. يسهل عليه التفكير. هذا نموذج يتم الاقتداء به، يعني لأن الإنسان أحيانا هو يفكر في قضية قد يفوته بعض الأشياء، قد تفوته بعض الخطوات في التفكير. يعني التفكير عملية بنائية. عملية بنائية معناها تمر بعدد عدد من الخطوات.
إذا
دام تمر بعدد من الخطوات أنت معرض إلى أنك تنسى، معرض إلى أن يفوتك بعض الأشياء.
نعم.
فإذا نمذجت هذه الحالات في نموذج مكتوب أمامك ودرست هذا النموذج خلال مثلا 2 ساعة 4 ساعات 6 ساعات في دورة من الدورات وبدأت تطبق هذا النموذج، سيسهل عليك فيما بعد ذلك أن تكون يعني نسبة الأخطاء عندك في التفكير أقل.
جميل.
فيه من ضمن أيضا العادات اللي هي سميناها عادة التجدير والتجريد. التجدير هي أنه كل فكرة لابد لها من جذور، وتصل في الجذور حتى يعني البحث يستغرقك في التجدير، يعني في الغوص في الجذور.
نعم.
حتى تصل إلى حالة تجريد الفكرة الأساسية والفكرة الجوهرية التي نبعت منها الفكرة التي أنت تطرقها وتتكلم فيها، مثل فكرة الديمقراطية مثلا.
نعم.
هل هي مقبولة شرعا أو غير مقبولة شرعا؟ فإذا غصت في هذه الفكرة تجد أنها في النهاية تصل إلى مبدأ العدل.
نعم.
والمراد منها هو العدل، لكن التطبيقات فيها مختلفة.
مهم.
ما يوافق من الشرع وما لا يوافق من الشرع، هذه مسائل تحتاج إلى نوع من التفصيل فيها. أيضا مثل التحليق والتصوير، لأنه كثير من أفكارنا ساكنة، نتناول أفكار ساكنة مثل قضية مثلا التغيير، هل التغيير مطلوب
أو غير مطلوب.
نعم.
طيب فكرة التغيير هذه إذا ما وضعتها في حالة تحرك وفي حالة صور متحركة، يعني قضايا حية أشعر بها، قد أحكم على التغيير بأنه مرفوض أو مقبول مطلقا. لكن لو فكرت مثلا أن التوبة هي تغيير لأنها انتقال من حال إلى حال.
نعم.
لكن الفتنة مثلا هي تغيير لكنه مذموم، لأن الفتنة انتقال من حال إيجابي إلى حال سيء.
ممتاز.
فإذا وضعت الفكرة في حالة تحريكها، في حالة يعني في حالة حالة حية من الحركة، استطعت مثل فكرة التغيير هذه في حالة استطعت أنها تبين أنها لها حالات إيجابية ولها حالات سلبية. نعم.
جميل.
وهناك أيضا أشياء أخرى قد لا يسأل الوقت.
أكيد أكيد دكتور، نحن أيضا ندعو المستمعين الكرام للاستماع حقيقة للمحاضرة ككل لكي ينتفعوا حقيقة بتلك المحاور الكثيرة والعديدة التي تطرقت إليها فيما يتعلق بالعادات الفكرية لبناء الفكر. شكرا لك أستاذ دكتور خالد بن منصور الدريس المشرف على موقع تعليم التفكير. شكرا جزيلا.
الله يعطيك العافية. شكرا. الله يحفظك. شكرا.
نعود إليك الدكتور فهد بعد هذه المداخلة القيمة حقيقة من الدكتور خالد دريس، يعني ربما لديك تعقيب حول ما تفضل به الدكتور.
والله الدكتور أنت لاحظت أنه يأس لحال الأمة الإسلامية لما سألته أنت كيف تقيم واقعنا الإسلامي في التفكير، وذكر عن أسباب التخلف في فكر الناظر سواء مشكلات التفكير أو الفساد الأخلاقي وما يتبع هذا، والحقيقة أشار إلى قضية مهمة في يعني عادات التفكير إن أردت أن نتحدث عنها بالنسبة لي يعني قضية، وإن كانت ستطول معنا الأمر إليك.
جميل.
نأخذها
بكل تأكيد.
طيب لا. هو سؤال الحقيقة كيف أصبح مفكرا؟ لو سألني واحد أو سألك وقال لك أنا يعني في اهتمام فعلا لكن أنا أريد أن أصبح مفكرا عشان يقال والله فلان من المفكرين، هل هناك آلية معينة لهذا؟ نقول نعم. أولا لابد أن نحرر معنى المفكر. المفكر ليس بالضرورة كما يعتقد البعض أن المفكر والله هو من عرف عنه كذا ولا كذا. المفكر مجموعة من المفكرين، الشافعي مفكر كما ذكر الدكتور قبل قليل، ابن تيمية مفكر، فلا نقصر التفكير على شيء معين. ولذلك أنا سأمر على أو خلينا نقول سأخلط بين ما تفضل به الدكتور وبين كتاب التفكير المستقيم والأعوج روبرت ثاورس اللي تكلمنا عنه قبل قليل، ومحاضرة للدكتور أنت أشرت إليها في سؤاله الأخير.
نعم.
اللي دعوت المستمع للاطلاع عليها أبمر عليها سريعا
فضل
فيما تبقى من الوقت. أولا أن نهتم بعادات التفكير التي يمارسها المفكرون الكبار. إن استطعت الوقوف على عاداتهم، على أساليبهم، على طرائقهم في التفكير، هذا يسهل عليك بناء شخصيتك الفكرية اللي أشار إليها الدكتور قبل قليل، نمذجها والقدوة، هذا مهم. يعني أن يكون لك أنموذج في تصميم التفكير المبني على أسس وليس تقليد أعمى. نحن هنا لاحظ أن نحن نقول لابد من البعد عن الهوى، لابد من البعد عن التحيز، الكبر، الشهوات، لأن المفكر أساسا أهل إخلاص، أهل يعني إذا ضاقت بهم السبل إنما يتجهون إلى الله، هذا المفكر اللي نقصده إحنا. النمذجة والاهتمام بمستوى التفكير اللي كان عليها الآخرون لا يعني أن تكون تقليدا أعمى، لكن أنا أقدر أقول والله محمد والله التلميذ لفلان يعني سائر على مدرسته.
نعم.
تلاميذ الآن على سبيل المثال عبد الوهاب المسيري رحمه الله مدرسة، ضاضة رحمه حسن ضاضة رحمه الله، ليلى أبو المجد بروفيسور الأديان هي من مدرسة حسن ضاضة، محمد عبد الماجد الآن من مدرسة محمد ربيع رحمه الله وغيرهم. هذه المدارس الفكرية العميقة لها نمذجة. الأمر الثاني البحث عن البراهين والدلائل اللي تكلم عنها الدكتور والتحري في تحقيقها، كما قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم، ابن عثيمين رحمه الله يقول استدل ثم اعتقد، يعني لابد أن يكون عندك قبل أن تبحث عن أي قضية فكرية اللي تعتقدها أن يكون عندك دلائل وبراهين عليها. وفي مغالطات في التفكير، بعض الناس لا يتحرى الاستدلال وهذا يقع في غلط كثير. من الأشياء التي لا بد أن نتحقق منها البراهين تكون سواء بإثارة التفكير بالأسئلة اللي سألت الدكتور عنها في آخر استفسارك، لا بد من الاهتمام بالبرهنة. إحنا ما ندرس على البرهنة، احفظ عدد اذكر، لكن لما تيجي تقول والله هذا البرهان دلل عليه ما يستطيع. زي الرياضيات مثلا هي قاعدة وتحل عليها كل المسائل، تمام. البرهنة هي هكذا في شريعتنا، البرهنة هي دلالات كبرى ومن خلالها تعتقد.
حتى عندما تتحدث عن الرياضيات يعني تتذكر تلك المناهج أو أتذكر تلك المناهج دكتور التي تدرس الرياضيات، فأنا كنت يعني مثلا أعلم هذه النظريات وتلك القوانين الرياضية دون ما أن أعرف لماذا أدرسها وكيف بالإمكان أن أستفيد منها وتعلمها فقط لمدرس للإجابة عليها في الأسئلة مثلا؟
صحيح، هذا صحيح، وهذه من إشكالياتنا الحقيقة في التدريب.
ربما هذه تحبط التفكير أيضا،
ما تغذي التفكير. تغذية التفكير يقوم على الأسس اللي ذكرنا، من ضمنها أيضا ما أشار إليه روبرت هاولس التمييز أو التفكيك، الدكتور خالد إدريس أشار إليه التاءات عنده، أن تقوم بتحليل المسائل تفكيكها ثم تميز بعضها عن بعض، كل مسألة لها عناصر أولية، إذا قمت بإرجاع المسائل لأصولها الأولية هنا يبدأ التمييز، يسهل التفكير المنطقي الصحيح. يا أخي هناك مسائل بينها فروق لا يصلح جمع المختلفات، هذا يسمى علم الفروق عند علمائنا، يعني أجزاء لا يصلح أن تأتي بالمختلفات وتجمع، لابد من وجود مقارنات بين الأشياء. هذا مهم في الإقناع، إذا تذكر لما تحدثنا عن آليات الإقناع جزء من الاهتمام بعملية المقارنة، المختلفات كيف تبعدها، المتجمعات كيف تجمعها، هذا هو التمييز والتفكيك وإجراء المقارنة. الأمر الرابع التجريد، وهذه تسمية الأمور بأسمائها كما قال الدكتور، البحث عن أصولها وجذورها. إذا تناولت أي قضية لا تتناولها بشكل سطحي، لابد من الغوص في أعماقها. امسك أي قضية تريد التفكير فيها، مشكلة معينة أرجعها إلى أصولها. تعال مثلا الذين يتحدثون عن الإرهاب، قضية مقلقة بالنسبة لنا في مجتمعاتنا الخليجية والعربية بعامة، صح ولا لا؟
صحيح.
طيب شوف التبسيط، لما يأتوا للإرهاب على سبيل المثال، الذين يفكرون بتجرد بتجريد قلة، يقول لك والله الإرهاب سببه تحفيظ القرآن، هذا ما في تجرد، ما في تفكيك للقضية. هذا واضح فيه الهوى. يا أخي الكريم، الذين درسوا في مدارس تحفيظ القرآن هم، بل مدارس تحفيظ القرآن بالحمد لله ترعى من قيادات دول الخليج، وفي مؤسسات، في مدارس بأسمائهم، وخرجوا هذه الجامعات، هم في أعلى المستويات. إذا ما في تجريد، ما في تفكيك للقضية. الأمر الخامس، يبدو لي أن عندك اتصال، بس أنهي الخامس ونسمع.
جميل.
التحريك والتصوير، وهو المقصود به وضع الأفكار في سياقات، يعني يكون عندك سيناريو، هل الفكرة ثابتة أم متغيرة، ما تصوير هذه الفكرة، هل يمكن بناء كل فكرة على نجاح فكرة أخرى. يعني يضرب لي هذا مثل طرفة، يقول لك في مطار في شمال كندا التكييف اللي فيه ليس تكييف وإنما تدفئة.
جميل.
نجحوا، ليش نجحوا؟ لأنك في شمال كندا، في شمال كندا في الصيف درجة الحرارة 2 تحت الصفر، هذا الصيف عنده. طيب هل يمكن هذه الفكرة أقوم بعملية تحريك وتصوير لها؟ ما يمكن، ما يمكن تيجي والله لدبي ولا للرياض ولا للشارقة تقول والله لازم نسوي نفس المكيف اللي موجود في مطار شمال كندا، احنا ميتين من الحر، العم تحط لنا تدفئة، فلا تصلح. بمعنى أنه لابد أن يكون الفكرة، هل هي ثابتة ولا متغيرة؟ الفكرة ثابتة أين تضعها، الفكرة المتغيرة أين تضعها، وهذا ما يسمى بتحقيق الشروط وانتفاء الموانع. الأمر السادس ترتيب الأولويات.
نستأذنك دكتور في هذه المكالمة، معنا الأستاذ ناصر السبيعي وهو مشرف صفحة التفكير الاستراتيجي في تويتر. أستاذ ناصر السلام عليكم ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أستاذ ناصر. في البداية نود أن نتحدث حول كيفية هذه الفكرة، كيف جاءتكم هذه الفكرة، فكرة صفحة التفكير الاستراتيجي في تويتر؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة فكرة صفحة التفكير الاستراتيجي على تويتر هي في الحقيقة فكرة أتت بعد اهتمام مسبق، يعني تولد قبلها اهتمام وولع شديد بالمجال التفكير والتخطيط الاستراتيجي. فهي فكرة يعني ما أتوقع، ما كان مخطط لها، فقط انه تولى الفكرة كانت موجودة.
نعم.
فوضعت الصفحة والحمد لله، يعني لاحظت ان الناس
تفاعلوا معها.
اي نعم.
جميل. مستوى هذا التفاعل كيف كان استاذ ناصر؟
التفاعل صراحة يعني تفاجأت من أو اكتشفت أن القراء وشريحة كبيرة من الشباب والقراء أنهم في ولع، كانوا ينتظرون عناوين مشابهة أو كأنهم لسان حالهم يقول وجدنا ضالتنا المنشودة. فكان فيه تفاعل كبير واهتمام، وكان فيه وفي حرص على يعني للأسف أني اكتشفت أن ثقافة التفكير الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي ما زالت يعني ثقافة بكر في مجتمعنا، وكل يعني كل المتابعين أو القراء كلهم شغوفين بأنهم يتعرفون على المجال هذا، وكل واحد يعني من عنده حماس زائد أنه يبدأ في التطبيق. طبعا هي تحتاج لها فترة، لكنهم من عندهم ولع أنهم يستوعبون يفهمون ويفهم الحال.
جميل. بخصوص أستاذ ناصر، بخصوص التعاون بينكم وبين المواقع الأخرى، التغريدات الأخرى المرتبطة بالتفكير بشكل عام، كيف هو هذا التعاون؟
صراحة يعني ممكن أني أسلط الضوء على إذا المجال الوقت يسمح.
نعم نعم تفضل.
ثقافة التفكير في مجتمعاتنا العربية بشكل عام ما زالت في بداياتها، وما زال يعني ما زال الناس يبحثون بجهد عن أي 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 شخص أو أي مركز أو يعطيهم أو هالثقافة. الأشخاص أو المختصين المهتمين في التفكير بشكل عام قلة ومعروفين، فالتفاعل بينهم كبير.
نعم.
وبالنسبة لصفحتي أنا والموضوع، ففي تفاعل كبير مع مثلا الدكتور صلاح معمار من رواد المجال هذا، مع الدكتور الملا، مع الدكتور نجيب الرفاعي، في تفاعل وفي تبادل وفيه اهتمام، والحمد لله يعني
جميل موجود. جميل. هل هناك نواقص ترونها يعني في حاجة لإكمالها في جانب التفاعل مع الإنترنت أو الشبكة العنكبوتية أو القنوات التواصلية الحديثة؟ هناك نواقص وبالإمكان تلافيها أو إكمالها في القادم الأيام؟
ما يعني أتوقع لو إذا أن سؤالك يعني وصل، أتوقع أنه ما زال أمامنا طريق وما زلنا نحتاج جهد كبير. يعني أنا أتوقع شخصيا، أتمنى وليس أتوقع، أتمنى أن الاهتمام بالمجال التفكير وأنه ينتقل من اهتمام فردي أو على مستوى مراكز خاصة إلى اهتمام مؤسسي حكومي.
جميل جميل.
بثقافة تنتشر في المجتمع، هذا هو الأهم وهذا هو أملي في المستقبل. وأنا أسست الصفحة صراحة الغرض منها صفحة تثقيفية فقط لا غير، ما أرجي منها.
جميل. هنا السؤال، يعني هل حاولت أستاذ ناصر مثلا السعي إلى أن تجعل مثل هذه الصفحة رسمية بأن تتعاون مع وزارات، جهات حكومية مثلا، تمول مثل هذه الصفحات، تدرس مثل هذه الصفحات؟
حقيقة أنا ما توجهت التوجه هذا إلى الآن، على الأقل إلى الآن، لأنه ما زال همي اللي هو نشر الثقافة في وسط القراء.
نعم.
وتثقيفهم في المجال هذا قبل أني أنتقل لخطوات أخرى.
جميل. أنا
ما عندي أي قيود، أنا أغرد بحرية وأذكر معلومات بحرية، لأنه هدفي في الأول والأخير هو الإفادة.
ممتاز.
ونشر الثقافة هذا مجانا ولوجه الله.
ممتاز.
جميل.
أشكرك الأستاذ ناصر السبيعي، مشرف صفحة التفكير الاستراتيجي في تويتر. أتمنى لكم التوفيق وأيضا مزيد من التقدم. شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
أهلا وسهلا يا مرحبا. إذن بعد هذه التجربة في حقيقة في استخدام تويتر والإنترنت وتلك القنوات التواصلية الحديثة فيما يتعلق بالتفكير، نعود إلى النقطة السادسة التي كنت تريد أن تكملها دكتور، وقاطعتك من خلال هذه المكالمة.
النقطة هي ترتيب الأولويات، أو خلينا نسميها تنظيم الفكرة. ترتيب الأولويات أو تنظيم الفكرة، لابد أن نعترف أننا لا ندرس تنظيم الأفكار، لا ندرس ترتيب الأفكار. عندنا مفكرين، عندنا ناس يفكروا لكن ملخبطة. مثل أشياء داخل بيتك ودك تستفيد منها ما تستطيع تستفيد منها لأنها
مبعثرة. نعم.
مبعثرة. طيب الفكرة نفس الشيء، هذا التسلسل في الأفكار عظيم. حتى في الشرع يا أخي جاء تسلسل الأفكار، بل حتى المحرمات جاءت متسلسلة حتى تقبلها العقول.
نعم.
الأفكار لابد أن تكون متسلسلة. عندنا كليات وثانويات، عندنا قطعي وظني، عندنا عام وخاص. هل هناك تدريب على مسألة ترتيب الأولويات؟ هل في المناهج أشياء أو الأبحاث التي يقدمها الطلاب ويقدمها المعلم والدراسات هل تهتم بهذا الجانب؟ الحقيقة أنا أقول فيه ضعف كبير في هذا الجانب. السابع والأخير ونختم به التجانس والتكامل، وهو ما يسميه ثاولس الفكر الشبكي أو الشمولي. إيش معنى هذا الكلام؟ بمعنى الفكر الذي لا يهمل العناصر. هناك من ينظر للمسألة نظرة جزئية فيضل ويهلك. شوف تفكير الخوارج على سبيل المثال. الخوارج إنما ضلوا لأنهم نظروا إلى بعض النصوص وأغفلوا بعضها. جاءوا إلى نصوص الوعيد، قرأوا نصوص الوعيد اللي فيها الكفر والفسق والإجرام فكفروا الناس. كفروا الناس، قالوا مثلا الكذاب كافر، الزاني كافر، شارب الخمر كافر. خوارج يكفرون. لماذا؟ لأن ما عندهم تجانس وتكامل في التفكير، ما عندهم تجانس وتكامل في التفكير، فنظروا إلى جانب واحد فأطلقوا تفكيرهم فيه. مثلهم المعتزلة أو عفوا مثلهم المرجئة في الخط الآخر، جاءوا إلى نصوص الرجاء والوعد وأن الإيمان في القلوب، من قال لا إله إلا الله خلاص من قلبه دخل الجنة، قالوا خلاص قل لا إله إلا الله بس واعمل ما شئت، ما في تكامل ولا تجانس. صحيح. بينما هدى الله أهل السنة لينظرون إلى التكامل والتجانس، النصوص متكاملة ومتجانسة، هنا نصوص وعد وهنا وعيد،
ترغيب وترهيب،
ترغيب وترهيب، هنا لها دلالات وهنا لها دلالات. شوف في قضايا التفكير التي لا تنطلق من التجانس والتكامل، أنا معك 30 سنة وأنت تقدم خدمات وفي عز حاجتي لخدمة معينة أخفقت. الذي ينظر للتكامل والتجانس لا يمكن أن يغفل 30 سنة. اللي ما ينظر يقول محمد ما يستحق أن يقود هذا الأمر، اسحبوها منه. طيب هذا الإخفاق في حقيقة الأمر لازم تنظر له من قضية التكامل والتجانس.
عدل.
هذا هو التفكير المنهجي والمنطقي.
جميل جدا، أشكرك جزيل الشكر حقيقة دكتور على هذه الحلقة الشيقة. أعتقد أننا سنكمل مشوارا فيما يتعلق بفن التفكير دكتور في حلقة قادمة، لابد أن نتحدث عن أيضا جوانب أخرى. هل يعني شوقت المستمع لمتابعتنا في الحلقة القادمة؟
والله إحنا إن شاء الله إذا يعني سمحت لنا سنتحدث في الحلقة القادمة عن أمر مهم وهو أنماط التفكير. يعني كيف تعرف أنه محمد تفكيره موضوعي وفهد تفكيره مثلا تنفيذي وابنك مشاعري وبنتك مشاعري؟ كيف تعرف؟
إذا حلقة مشوقة حول التحليل النفسي ربما أيضا
تقريبا، بس كيف نستغل هذه الأنماط في تربية الجيل سواء كالمعلم ولا الأب ولا الأم؟
إذن ننتظرون مستمعين الكرام في الحلقة القادمة من برنامجكم فنون الحياة. هذه تحيات دكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة، وتحياتي محدثكم محمد ماجد السويدي، وهذه أرق وأجمل تحية من مخرج البرنامج حسن الظفير. إلى اللقاء.
قدمنا لكم فنون الحياة، فنون
الحياة، ونبني بها معطيات العمل،
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة.